بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أراد أن يصلي لله صلاة خاشعة يحبها الله جل وعلا، فالخشوع في الصلاة لا يبدأ من تكبيرة الإحرام فحسب، بل أول ما يسمع المسلم الأذان يخشع قلبه ويردد مع المؤذن. مر معنا بدرس الأمس ما يتعلق ببعض أحكام الأذان، واليوم نكمل ما يكون من السامع وكيف يستعد المصلي لصلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم لما ذكر حي على الصلاة قال: فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من قلبه، يعني إذا ردد مع المؤذن من قلبه دخل الجنة. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قلبه. فأول ما تسمع الأذان ردد مع المؤذن بقلبك قبل لسانك: الله أكبر الله أكبر. تستشعر عظمة الله جل وعلا، الله أكبر من كل شيء، هو المعبود الأكبر وحده جل وعلا، هو الأكبر جل جلاله في ملكوته، في صفاته، في كماله، في إنعامه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. تخلص محبتك وتألهك لله وحده جل وعلا. وهكذا كلمات الأذان، كما يقول القاضي عياض: اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. فذكر أنه يشتمل على التوحيد وعلى الرسالة وعلى العبادة، وهنا أعظم العبادات الصلاة، ويشتمل على الترغيب في الآخرة ونعيمها، حي على الفلاح، وهذا يتضمن الجزاء والإيمان بالآخرة. ثم قال: ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة. كلام القاضي عياض يقول: ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة ليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظيم حق من يعبده وجزيل ثوابه. فيستشعر المردد وراء المؤذن، يستشعر عظمة الله جل وعلا وعظيم ما سيقبل عليه. ولهذا كان للأذان وقع عظيم على قلوب المؤمنين. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ثم قالت: ثم ينام، يعني نومة خفيفة حتى يتقوى على صلاة الفجر، قال: ثم ينام، قالت: ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب. يقول الراوي عنها الأسود رحمه الله، يقول: قالت وثب ولا والله ما قالت قام. يعني انظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان، وثب، كان أمرا هائلا عظيما أصابه وإذا به يثب من نومته أو من جلوسه إلى نداء ربه جل وعلا. وكان أبو عمران الجوني رحمه الله إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. وقال بعض أصحاب الفضيل بن عياض: كنا عند الفضيل بن عياض رحمه الله وهو بالمسجد، فأذن المؤذن فبكى حتى بل الحصى، ثم قال أشبهه بالنداء، يعني يوم القيامة، ثم بكى. تأمل إذا كان هذا حال هؤلاء عند الأذان، يبكون لله ويعظمون الله ويخشعون لله، فما ظنك بحالهم في صلاتهم؟ كيف يخشعون فيها؟ فالأمر عظيم الإخوة، إذا سمع المؤمن الأذان هكذا ينبغي أن يكون حالك. ويقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: من الجفاء أن تسمع المؤذن يقول لا إله إلا الله والله أكبر ثم لا تجيبه. إجابة المؤذن مستحبة، ليست واجبة، ولكن محروم من لم يلتفت إلى كلمات الأذان ولم يردد خلفها. وهكذا تردد خلف هذه الكلمات يمتلئ قلبك من تعظيم الله، من محبة الله. وتأمل لما يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تستشعر أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى هو الذي يوفقك في صلاتك، هو الذي يعينك فتمشي إلى المسجد، هو الذي يعينك فيجعل في قلبك الخشوع في صلاتك، هو الذي من عليك بهذه الصلاة فحافظت عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، فتستعين بالله على المحافظة على الصلاة وإحسانها. وبعد الأذان تقول الذكر الوارد، دعاء الوارد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فبعد الأذان تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لأن هذه الصيغة أحسن صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وجاء بيان هذا أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني الأذان دعوة تامة لأنها دعوة التوحيد والإيمان، هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهذه لا تصح، لأن الحديث عند البخاري وغيره ولم ترد في هذه الزيادة. هذه الزيادة جاءت عند البيهقي وبسند شاذ وضعيف، فيقتصر على ما جاء. كذلك جاء في البخاري من حديث معاوية أنه كان يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا، أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا، أيضا هذا جائز، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فتقول هذا عند الشهادتين وقيل عند نهاية الأذان، والله أعلم. وورد في الحديث أن رجلاً قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. فإذا بعد الأذان تقوم تستعد للقاء الله جل وعلا، تلبس أحسن ثيابك، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تتوضأ بقلب خاشع محب لله كما عرفنا في درس الوضوء، ثم تمشي إلى الصلاة خاشعا مشتاقا للقاء الله جل وعلا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، فإنه يناجي الله عز وجل، وإن الله عز وجل أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ما أجمله من أثر ذكره شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه تعظيم الصلاة، نقله عن الحافظ قوام السنة أبي القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب. تأمل كيف قال ابن عباس: تقوم إلى الصلاة وأنت طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، لأنك تناجي ربك جل وعلا، والله تعالى يغفر لك ويكرمك. فإذا مشيت إلى المسجد تستشعر أن الله يراك، يرى ذلك وفقرك إليه فيفرح بك، وهو الغني وأنت الفقير إلى الله، وهذا من رحمة الله وكرمه. يكرمك الله تعالى قبل أن تقف بين يديه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يمشي إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وروي في الحديث عند أحمد فيه ضعف يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يأتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة قال: إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، يعني يفرح الله تعالى بك. تأمل في هذا الكرم العظيم. وهكذا المرأة في بيتها تتوضأ وتتهيأ وتجلس تذكر ربها، تستعد للقاء الله. ثم في طريقك إلى المسجد لم يثبت حديث في الدعاء عند المشي إلى المسجد، والحديث المشهور في كتب الأذكار: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في صلاة الليل في سجوده أو في صلاته في الليل، كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم: بت عند خالتي ميمونة، وذكر أنه يقول هذا الدعاء في صلاته في الليل وفي سجوده. الإشكال أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر بعد أن ساق روايات الحديث الصحيحة التي اجتمع عليها أكثر رواه أن هذا الدعاء يقال في الصلاة في سجوده، ذكر في آخر رواية للحديث طريقا أضعف من الطرق المتقدمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو يمشي إلى المسجد وهو خارج إلى الصلاة. فهذا الطريق ينتبه له أنه لا يصح، وضعفه الدارقطني رحمه الله، انتقده على مسلم، والنووي رحمه الله في شرح المسلم أقر الدارقطني على هذا، وذكر أن هذا لا يضر مسلم، لا يضر مسلما رحمه الله. لماذا؟ لأن الإمام مسلم رحمه الله قد يخرج بعض الروايات التي فيها علة في صحيحه من باب التنبيه عليها ويجعلها في آخر الباب، وهذا نبه عليه النووي، قال: لأن مسلما أخرج هذه اللفظة في المتابعات ويتسامح فيها. فإذا وهكذا القاضي عياض أيضا ذكر يعني ضعف هذا الطريق. فالأصل أنه لم يرد دعاء صحيح في المشي إلى المسجد، والله أعلم. فالإنسان إذا مشى إلى المسجد يقول ما يشاء من دعاء، من ذكر، من تلاوة للقرآن، يمشي خاشعا. ثم كذلك ورد حديث في النهي عن تشبيك الأصابع عند المشي إلى الصلاة عند أبي داود وغيره، ولكن أيضا هذا الحديث والله أعلم الأقرب أنه لا يصح. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه يدل على جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وكذلك الإمام مالك من قبله رحمه الله لم يصح عنده هذا الحديث، ولذلك جوز تشبيك الأصابع قبل الصلاة وعند المشي إليها، وإنما كره تشبيك الأصابع في الصلاة نفسها. والمسلم يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة قال: فامشوا وعليكم السكينة والوقار. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني ما يجري، فهذا ما يناسب المشي إلى الصلاة للقاء الله جل وعلا. قال بعض العلماء كالإمام أحمد: لو أنه أسرع قليلا سرعة لا تنافي الوقار حتى يدرك تكبيرة الإحرام، فهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن بشرط أنه ما يخالف الحديث من الوقار والسكينة. وكذلك استحب بعض الصحابة كزيد بن ثابت أنه يقارب الخطى حتى تكثر الخطى إلى المسجد، والله أعلم. ثم إذا دخلت المسجد تقدم قدمك اليمنى كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وتقول دعاء دخول المسجد، كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لأنه إذا فتح الله لك أبواب رحمته فزت بكل خير، خشعت في صلاتك وفزت ببركة عظيمة. فالمعول كله على رحمة الله جل وعلا. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، لأنك تقبل على حاجتك في الدنيا فتسأل الله تعالى من فضله. وعند أبي داود أيضا دعاء آخر عند دخول المسجد أن تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، حتى ما يشوش عليك الشيطان وأنت في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. الله أكبر. جاءت زيادات على ما جاء في صحيح مسلم أنه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هي عند ابن ماجه وغيره، لكن في سندها ضعف. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموضع في سندها ضعف، ولذلك يقتصر على ما جاء في صحيح مسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والمسلم إذا دخل المسجد ينبغي أن يستشعر الهيبة والعظمة لهذا المكان، فهذه البقعة هي من أحب البقاع إلى الله، بل أحب البقاع إلى الله في الأرض مساجدها. تخيل أنك إذا دخلت قصر ملك، مجرد ما تدخل قصره تشعر في قلبك بشيء من الخوف والهيبة، فكيف ببيت الله جل وعلا؟ فيشعر الإنسان بشيء من الوقار والسكينة والهيبة. ثم تعظيما للمسجد: لا تجلس حتى تصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. وتحية المسجد مستحبة، نقل الإجماع على هذا الإمام النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى، فهي مستحبة عند الأئمة الأربعة وحتى الظاهرية، ولم يخالف في ذلك إلا داود وبعض أصحابه. ولكن المسلم لا يترك تحية المسجد، حتى في خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد وجلس قال: قم فاركع ركعتين. ولكن يعني لو جلس ما عليه إثم، يعني كما بوب النسائي باب الرخصة في الجلوس في المسجد بغير صلاة، قال ذكر حديث ثوبة كعب وقال: فجئت حتى جلست بين يديه، والله أعلم. ثم بعد أن يصلي يستغل المصلي هذا الوقت في الدعاء، يكثر من الدعاء ويذكر ربه جل وعلا ويتلو القرآن إن أحب، فيتهيأ للقاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صلي عليه. فهذا الوقت وقت مبارك. وجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه ورواه الإمام مالك موقوفا، وهذا لعله أصح من المرفوع، وهذا ما يقال يعني إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته. قال: حضرة النداء للصلاة. قال: والصف في سبيل الله. فهذا الوقت وقت تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه الدعاء. قال مجاهد رحمه الله: أفضل الساعات مواقيت الصلوات، فادعوا فيها، فتكثر من الدعاء وذكر الله جل وعلا، يتهيأ قلبك للقاء الله. فإذا أقيمت الصلاة تشعر بالهيبة، تقوم بخشوع، جاء الموعد العظيم مع رب العالمين جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ذكر النووي الحكمة في ذلك حتى يتفرغ للفريضة من أولها. فإذا كنت في السنة تصلي السنة القبلية، وكنت ستنهي صلاتك قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فلا بأس أن تكملها وتتجوز فيها. أما إذا كنت في أول الصلاة والمؤذن أقام الصلاة، فتقطع الصلاة وتمشي إلى صلاة الفريضة. وهل يستحب أن تقول تردد مع المؤذن إذا أقام الصلاة؟ جمهور العلماء ذهبوا إلى استحباب ذلك، وجاء حديث فيه ضعف عند أبي داود أنه إذا قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، لكن حديث ضعيف لا يثبت. وهذا يعني مذهب جمهور العلماء، يعني كأنهم نظروا إلى عموم الحديث: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني عموما في الأذان والإقامة. لكن المقيم يحذر الإقامة، يعني يسرع فيها، فلعله ما يتيسر هذا. لكن هذا الوقت ليس فيه يعني شيء معين، فلو أنه كرر مع المؤذن أخذا بقول الجمهور فحسن، أو أنه دعا أو سكت ويتأمل عظمة الأمر وهيبة الموقف، كل هذا يعني كله حسن، ولا ينكر على أحد إذا فعل شيئا في هذا الوقت. الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه المروذي رحمه الله نقل عن الإمام أحمد أنه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا الله أول ما يقيم المؤذن، وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله الحق المبين. يعني المقصود هنا الإخوان، هذا ليس سنة في ذاتها، المقصود أنه ما ينكر على العوام إذا مثلا قال أي دعوة، مثلا قال اللهم احسن وقوفنا بين يديك، اللهم جعلنا من الخاشعين، اللهم ارحمنا، أي دعوة، أو ردد مع المؤذن. أو هنا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل روي عن عثمان رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا سمع المقيم يقول قد قامت الصلاة يقول مرحبا بالقائلين عدلا وصدقا، وبالصلاة مرحبا وأهلا، كأنه يشتاق يعني للصلاة، يقول مرحبا بالقائلين عدلا وصدقا، وبالصلاة مرحبا وأهلا. وإن كان فيه انقطاع يعني، لكن يعني روي عن عثمان رضي الله عنه والله أعلم. الشاهد أنه لا يعني يلازم ذكرا معينا، يعني فرق الإخوة بين الذي يلازم ذكرا معينا يجعله سنة، هذا الذي ينكر عليه. يعني مثلا كل ما قام قال اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ربما يقولها بعض الأئمة أمام الناس فيتوهمون أنها سنة، هذا لا ينبغي. لكن تقول ما تشاء بدون أن تلازم ذكرا معينا حتى لا توهم أنه سنة، السنة هي التي تلتزم ويداوم عليها المسلم. أما شيء ما ورد فيه أمر معين، مثل إذا جلس الخطيب يوم الجمعة بين الخطبتين ماذا تقول؟ من أراد أن يستغفر، من أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يسكت ويتأمل، من أراد أن يستريح، كله جائز. فهكذا مثل هذا الموضع والله أعلم. وهكذا يكون المسلم قد تهيأ لهذا الموقف العظيم. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم في يعني من تكبيرة الإحرام، وكيف يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يخشع في صلاته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.